السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء العشرين من لقاءات شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وكنا قد بلغنا الحديث 78 بعد 100، وفيه يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل ابن علي عن حميد عن أنس قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وصلاة أبي بكر حتى مد عمر في صلاة الفجر. سند هذا الحديث شيخ الإمام أحمد وإسماعيل ابن علي، إسماعيل ابن إبراهيم أمه علي، وشيخ إسماعيل حميد الطويل، وحميد تابعي يروي عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. يقول أنس: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، يعني قيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وركوعه واعتداله وسجوده وجلسته بين السجدتين والقعود والتشهد، كل هذا سواء، كل ركن قريب مما قبله. وقد ورد هذا في أحاديث كثيرة، وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الأركان متقاربة في مدتها الزمنية. وورد في روايات استثناء القيام، القيام للقراءة، لأنه معروف أن القيام يكون أطول غالباً، وكذلك استثني القعود يعني للتشهد. معلوم طبعا القيام فيه الفاتحة وفيه سورة أو بعض سورة كما سيأتي معنا، وأن هذه السورة أحيانا كان يطولها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أحيانا يطولها جدا، وأحيانا يطولها طولا عاديا، وأحيانا يختصر ويقتصر صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف أو يأمر بالتخفيف ويصلي بالصافات، يعتبر ذلك تخفيفا، وكان يطول جدا كما قلنا فيصلي بطول الطوليين سورة الأعراف، وهكذا. طبعا القعود أيضا فيه أعمال كثيرة، القعود فيه التشهد، التحيات المكونة من التشهد والصلاة الإبراهيمية، وبعده الدعاء المعروف: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وبعده أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: وليتخير من الدعاء أعجبه وليدعو بما شاء. فهذا كله يجعل القيام والقعود أطول في الغالب. ومسألة التطويل والتخفيف حتى لا تشتبه عليك الأحاديث، حتى لا تشتبه عليك الأحاديث، تجد في بعضها أن النبي كان يطول فيبالغ في الطول، وأنه كان يطول طولا عاديا، وأنه كان يقصر، وأنه كان يحذف، فماذا تفعل؟ هذا كله يعود إلى من تصلي بهم، يعود إلى من تصلي بهم. فأولى ما أخذ منه حد التخفيف حديث السنن الذي رواه أبو داود والنسائي عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت إمام قومك، أنت إمام قومك. وقدر القوم بأضعفهم، وقدر القوم بأضعفهم، كما في الحديث الضعيف أمير الركب. فإذا كان هذا الإنسان الضعيف، نراعي حاله، المريض نراعي حاله، ذو الحاجة نراعي حاله، ونصلي بصلاته. إذا رأيت أنهم يحبون التطويل فطول، يحبون المبالغة فيه فطول. قد اشترط العلماء لذلك شرطين، هذا الشرط الذي قلته رضا من معك، والشرط الثاني أن يكون هؤلاء محصورون، أن يكون هؤلاء محصورين. ما معنى محصورين؟ معدودين، معروفين، لست على طريق عام أو في سوق أو في محطة يردك الناس من كل صوب وحدب، لا. طيب، إذا كان الإنسان يصلي لنفسه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء، فليصلي كيف شاء. الحديث 79 بعد 100، يقول فيه الإمام: حدثنا إسماعيل، أخبرنا حميد الطويل عن أنس قال: كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. قوله حدثنا إسماعيل هو ابن علي، قال أخبرنا حميد الطويل، حميد ابن أبي حميد الطويل، عن أنس قال: كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اللفظ عام، ولكن المراد منه خاص، هو يتكلم عن شعر رأسه بدليل ما سيأتي. كان شعر النبي، يعني شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أنصاف أذنيه، هذا هو الذي عرفنا أنه يتكلم عن شعر الرأس، إلى أنصاف أذنيه. هذا الغالب من حال شعر النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام المحقق ابن القيم رحمه الله يقول في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: لم يحلق النبي صلى الله عليه وسلم شعر رأسه الشريف إلا 4 مرات، إلا 4 مرات، وباقي هذا كان يتركه صلى الله عليه وآله وسلم. والتحديد بأنصاف الأذنين يعني لا يجاوز ذلك، ذكره أيضا الصرصري رحمه الله في النونية، قال: ما جاز شحمة أذنه ولربما استرخى، تزين بفرعه الكتفان. يعني الغالب من حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه إلى أنصاف الأذنين، لا يجاوز شحمة الأذن إلى أسفل، وأحيانا قليلة ربما استرخى فزين بفرعه الكتفان. وقد جمع العلماء هذا كله فقالوا: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر ويطول بحسب الأوقات، فإذا غفل عن تقصيره وصل إلى منكبيه، وإذا قصره تارة ينزل عن شحمة أذنيه وتارة لا ينزل. وعموما الحديث فيه دليل على استحباب اتخاذ الشعر، استحباب اتخاذ الشعر، ويسن أن يغسله ويسرحه ويكرمه، فإن كان بحيث يهمل فيه فلا، لا يسن، لا يستحب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه. والإمام أحمد رحمه الله تعالى سألوه عن هذا فقال: نعم، إنه لا شيء جميل مستحب من السنة، ولكن يحتاج إلى كلفة، كلفة في الوقت وكلفة في المجهود وكلفة في المال حتى يكرم شعره ويرجله ويسرحه ويعتني به ولا يهمله. الحديث 80 بعد 100، يقول فيه الإمام: حدثنا إسماعيل قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت صلاة الصبح، قال: فأمر بلالا حين طلع الفجر فأقام الصلاة، ثم أسفر من الغد حتى أسفر، ثم قال: أين السائل عن وقت صلاة الغداة؟ ما بين هاتين، أو قال: هذين وقت. هذا الحديث أيضا يرويه الإمام أحمد عن إسماعيل ابن علي، ويرويه إسماعيل عن حميد الطويل، ويرويه حميد عن أنس. يقول أنس: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمى هذا السائل، إنما ورد هكذا مبنيا لما لم يسمى فاعله. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت صلاة الصبح. تعلمون بارك الله فيكم أن الصلاة لها وقت، وقت بداية ووقت نهاية، فكما لا يجوز أن تترك الصلاة حتى يخرج وقتها، كذلك لا يجوز أن تصلي الصلاة قبل أن يدخل وقتها والعكس. يعني جملة هذا معناه أنك تصلي الصلاة في وقتها، بل كما سيأتي معنا في أول وقتها، فالأول على الوجوب والثاني على الاستحباب. فلا بد للإنسان من أن يعلم ما هو أول وقت الصلاة وما هو آخره. وقد اعتنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الأمر عناية كبيرة، فبينه للصحابة بالقول وبينه لهم بالفعل عن طريق العمل، البيان العملي. ولم يكن صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الأمر بأشد حرصا من جبريل الذي بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه المواقيت، فهو الذي جاء فصلى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات لمدة 2 يوم. في اليوم الأول حدد له عمليا بداية الوقت، وفي اليوم الثاني حدد له عمليا آخر الوقت، وبين له أن الوقت ما بين هذين، ما بين بداية صلاته في اليوم الأول ونهاية صلاته في اليوم الثاني أو الآخر. فهذا الصحابي رضي الله عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت أول صلاة في اليوم، صلاة الصبح. قال: فأمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخازن بيت ماله. وبلال هذا شهد المشاهد كلها، بل كان قبل المشاهد، هو أقدم من المشاهد، من أهل السبق. سيرته معروفة مشهورة، وقد توفي رحمه الله تعالى بدمشق 20 من الهجرة. قال: فأمر بلالا حين طلع الفجر، حين طلع الفجر. والفجر فجران: فجر صادق وفجر كاذب. هذا من حيث الأحكام، صادق يعني تتعلق به الأحكام الشرعية، تبدأ تصلي، تمسك عن الصيام، عن الطعام والشراب والجماع، تبدأ الصيام وهكذا. وكاذب لا يحرم به شيء ولا يحل به شيء، لا تحل به الصلاة ولا يحرم به المفطرات. فأمر بلالا حين طلع الفجر، الألف واللام هنا تنصرف إلى الفجر الشرعي، الفجر المعهود شرعا، وهو الفجر الصادق. طب كيف نفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب؟ يسمي العلماء الفجر الصادق، وهذا إيه؟ تعريف بالوصف. يقولون الصادق هو المستطير المنتشر الذي ضوءه انتشر ذات اليمين وذات الشمال وفوق وتحت، ولا تعقبه ظلمة. خلاص، أول ما ينتشر الضوء يظل موجودة لا يغيب، بخلاف الآخر الفجر المستطيل باللام. المستطيل يعني معناه من أسفل إلى أعلى، صاعد في السماء، فهذا كاذب. ولذلك يصف العلماء هذا الصاعد فيقولون كذنب السرحان، يعني كذيل الذئب. ها، شيء يسير بجوار الانتشار في الأفق. فهذا هو الوقت التي تبتدئ من عنده صلاة الفجر. قال: فأمر بلال حين طلع الفجر فأقام الصلاة، يعني صلاة الإيه؟ الصبح. ثم أسفر من الغد حتى أسفر، يعني في المرة الأولى قام بلال فأذن وأقام وصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين طلع الفجر مباشرة. وفي اليوم الذي بعده من الغد أخر النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة حتى أسفر، يعني حتى أضاء الصبح. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أين السائل عن وقت صلاة الغداة؟ الصبح تسمى الغداة بلا كراهة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. أين السائل عن وقت صلاة الغداة؟ ما بين هاتين، أو قال هذين وقت. ما بين هاتين يعني ما بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية، أو هذين يعني الوقت الأول والوقت الثاني، وقت يعني لصلاة الصبح. ووقت صلاة الصبح أو صلاة الفجر يمتد من أول طلوع الفجر الصادق ويستمر إلى قبيل طلوع الشمس. قبيل طلوع الشمس بما يسع صلاة الركعتين، متى أخرت عن ذلك دخلت في إيه؟ في الحرمة. بل إن قبيل طلوع الشمس وقت كراهة، فإذا طلع ولو جزء يسير من قرص الشمس انتهى وقت الصبح وانتهى وقت الأداء، وعليك الآن قضاء. فنلمس هنا أن الوقت يدخل فيه شيئين مهمين. الشيء الأول هو سبب وجوب الصلاة، سبب وجوب الصلاة. هذا إنسان مسلم مكلف خال من الموانع، رجل أو امرأة، دخل عليه وقت الصلاة. أول ما دخل وقت الصلاة تعين عليه، وجب عليه، تعلق بذمته أن يصلي هذه الصلاة. صحيح معه الوقت، طول ما الوقت باقي معك صلي، لكن لا ينبغي أن يخرج الوقت إلا أن تتم الإيه؟ الصلاة، إلا أن تصلي، إلا أن تأتي بالصلاة. فالوقت سبب وجوب الصلاة، وأيضا دخول الوقت شرط صحة الصلاة. لا بد أن تتأكد أو يغلب على ظنك أن تعلم يقينا، أو يترجح لديك الظن بأن الإيه؟ بأن الوقت قد دخل. فمتى صليت ولم تصل إلى شيء من ذلك، لا العلم واليقين ولا الظن والترجيح، في هذه الحالة صلاتك باطلة، صلاتك باطلة حتى لو دخلت في الوقت. يعني هجمت مباشرة فقمت مثلا من النوم، أو أتيت من خارج أو كذا فتوضأت وصليت، ثم ما كنت متأكدا من دخول الوقت، ما كنت مجتهدا في دخول الوقت، ما سألت أصلا عن دخول الوقت، صلاتك باطلة، صلاتك باطلة. دخول الوقت والعلم بدخول الوقت، طب لو فرضنا أن الوقت كان قد دخل وأنا لا أعلم، ها أنا لا أعلم، يعني ما انتبهت لهذه المسألة ولا سألت فيها، لكن لما نظرت في الساعة أنا أخذت في الصلاة 10 دقائق، العصر مؤذن بالفعل بقاله نصف ساعة، لكن أنا ما اكتشفت هذا إلا بعد نهاية الصلاة. في هذا كله تبطل الإيه؟ تبطل الصلاة. فهي الوقت يعني سبب وجوب الصلاة، ودخوله شرط أيضا في صحة الصلاة. الحديث 81 بعد 100 يقول فيه الإمام: حدثنا يحيى بن سعيد عن نوفل بن مسعود قال: دخلنا على أنس بن مالك فقلنا: حدثنا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه حرم على النار، وحرمت النار عليه، حرم على النار وحرمت النار عليه: إيمان بالله، وحب الله، وأن يلقى في النار فيحرق أحب إليه من أن يرجع في الكفر. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن يحيى ابن سعيد وهو القطان. قال: حدثنا يحيى ابن سعيد، هو القطان، عن نوفل ابن مسعود، وقد تعرفنا على يحيى ونوفل قبل ذلك. قال القائل هنا نوفل: دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه فقلنا: حدثنا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طلبوا حديثا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بفمه وسمعه أنس بأذنه، يعني بغير واسطة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه حرم على النار وحرمت النار عليه. هذه ثلاث خصال. من كن فيه يعني من حصلنا فيه، بتعبير بعض إخواننا الطيبين الكرام، إذا أتت فينا هذه الصفات، إذا ترسخت فينا. ثلاث من كن فيه حرم على النار، حرم الله جسده على النار، وحرمت النار عليه، حرم الله النار على جسده. والحاصل أنه لا يدخل النار، أنه لا يدخل النار، يحمي الله بدنه ويمنعه ويمنع عنه النار، يحمي بدنه ويمنع النار. ومعنى هذا أنها خلال عظيمة جليلة ينبغي أن نستمسك بها ونعض عليها ونحرص عليها أشد الحرص، علما وعملا ودعوة لأحبابنا. ثلاث من كن فيه حرم على النار وحرمت النار عليه: إيمان بالله، ذلك الإيمان الذي نشرحه في سلسلة شروح متون العقيدة والتوحيد بأقلام الأئمة ذوي الرسوخ، إيمان بالله، كما قال القرآن وكما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إيمان يشتمل على تصديق القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح وسائر الأركان، إيمان بالله، وحب الله، حب الله الذي يقتضي أن تقدم طاعته على كل شيء، وإرادته طلبه وأمره، إرادته الشرعية على كل شيء، ألا تقدم بين يدي الله ورسوله بأدنى شيء، إيمان بالله وحب الله، وأن يلقى في النار فيحرق أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذك الله تبارك وتعالى من النار. فتقف أمام الرجوع إلى الكفر والإلقاء في النار، فتؤثر الإلقاء في النار، تراه أيسر وأهون وأسهل من أن تكفر بالله تبارك وتعالى. فهذه الخصال الثلاثة تحرم بدن الإنسان على النار، فلا يدخلها ولو للحظة. وظاهر جدا في هذا الحديث فضل من أكره على الكفر فترك التقية إلى أن قتل. صحيح، أعطاك الله تبارك وتعالى رخصة، فقال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن أعظم من هذا من صبر حتى قتل ولم يعمل بالتقية ولم يأخذ بالرخصة، أعظم وأفضل. هذا في أسياد الشهداء، وإن كانت الرخصة متاحة مبذولة. الحديث الثاني والثمانون بعد المئة، يقول فيه الإمام: حدثنا يحيى ابن سعيد عن حميد قال أخبرنا أنس بن مالك قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط لبني النجار فسمع صوتا من قبر، فقال: متى مات صاحب هذا القبر؟ قالوا: مات في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. هذا الحديث أيضا يرويه الإمام عن يحيى بن سعيد القطان عن حميد قال أخبرنا أنس بن مالك. يقول أنس رضي الله عنه أرضاه: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط، يعني بستان، لبني النجار أخواله، فسمع صوتا من قبر، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن عذاب القبر لا يسمعه الثقلان، يسمعه كل أحد ما عدا الإنس والجن، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستثنى من هذا، معجزة، آية له صلى الله عليه وسلم. قال: فسمع صوتا من قبر، وهذا طريق من طرق الوحي، وأيضا من طرق البلاغ والبيان ليبلغنا ويبين لنا. فقال: متى مات صاحب هذا القبر؟ لما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصوت من داخله، صوت عذاب، فقالوا: مات في الجاهلية. مات في الجاهلية، يعني ليس ممن هداك الله بهم، ممن هداهم الله بك، وإنما كان ذلك قبل أن يهدينا الله بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. لكن خشي النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا عذاب القبر أن نمتنع من التدافن، والتدافن لا بد منه، فهذا منعه صلى الله عليه وسلم من دعاء الله أن يسمعنا ما أسمعه من عذاب القبر صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يلقي بضوء على فترة يسميها العلماء قبل البعثة، أو يسمون أهلها أهل الفترة، يعني بين بعثة نبي ونبي، فهؤلاء مثلا بعد عيسى وقبل محمد صلى الله عليه وسلم. فهل يا ترى يسألون أم لا؟ يعذب من يستحق العذاب وينعم من يستحق النعيم أم لا؟ فقال العلماء نعم يسألون، وتبعا للسؤال يعذبون. طب عما يسألون؟ عما يسألون ولما يعذبون؟ فقالوا هذا أمره كله مرده إلى الله تبارك وتعالى، ولا يمتنع أن يجعله الله تبارك وتعالى يجيب بما سيؤول أمره إليه في النهاية، كما ورد في بعض الأحاديث أن الله عز وجل يمتحن أولئك أهل الفترة. ونتيجة لهذا الامتحان فيحكم لهم بالجنة أو يحكم عليهم بالنار، يحكم لهم بالجنة أو يحكم عليهم بالنار. فربما يكون السؤال من هذا الجنس، هذا لمن حكم الله له بالجنة فيسأل ويجيب وينعم، ومن قضى الله عز وجل له بالنار فيسأل ولا يجيب أو يجيب خطأ فيستحق العذاب أو العقاب. وهذا كله باب غيب نتوقف فيه عندما ورد، ونقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الحديث 83 بعد 100 يقول فيه الإمام أحمد حدثنا يحيى عن حميد قال سئل أنس عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فقال ما كنا نشاء أن نراه مصليا إلا رأيناه، ولا نائما إلا رأيناه. هذا الحديث يرويه أي الإمام أحمد عن يحيى ابن سعيد القطان، ويرويه يحيى عن حميد. قال حميد سئل أنس، يعني السائل غير حميد، سئل أنس وحميد يسمع. قال سئل أنس عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، حرص من الصحابة رضوان الله عليهم على سؤال النبي، على سؤال الصحابة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الليل. صلاة النهار معروفة، نقلها الكافة عن الكافة. طيب صلاة الليل التي تكون في السر، فقال تكون في الخفاء، فقال ما كنا، القائل أنس، ما كنا نشاء أن نراه مصليا إلا رأيناه، ولا نائما إلا رأيناه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصلاة من الليل، نعم، غير أنه صلى الله عليه وسلم لا يقوم الليل كله. قد مر معنا التفصيل في هذا الحديث سابقا. الحديث 84 بعد 100 يقول فيه الإمام حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك يقول دخل أعرابي المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال فنهوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه، وأمر أن يصب عليه أو قال أهريق عليه الماء. والحديث تقدم معنا في اللقاء السابق بالتفصيل. الحديث 85 بعد 100 يقول فيه الإمام حدثنا يحيى عن حميد عن أنس قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم يجيء أحدنا إلى بني سلمة وهو يرى مواقع نبله، وهو يرى مواقع نبله. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن شيخه يحيى بن سعيد القطان، ويرويه يحيى بن سعيد عن حميد الطويل، ويرويه حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه. قال أنس كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم يجيء أحدنا إلى بني سلمة. تقدم معنا في بعض الأحاديث أن بني سلمة كانوا في أقصى المدينة، كانوا في طرف المدينة، وكانت منازلهم بعيدة جدا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم أرادوا أن يدعوا أماكنهم يبيعونها يتركونها ويجيئون، أرادوا أن يبيعوا أن يتركوا ويجيئوا إلى جوار المسجد، فكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تخلى المدينة من جوانبها، فقال لهم دياركم تكتب آثاركم، الزموا أقيموا مكانكم، وهذه الآثار احتسبوها فلكم عليها أجر. فهنا يريد أنس منا أن نتصور المسافة البعيدة التي كان الواحد يصلي مع النبي يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يمشي هذه المسافة البعيدة ويذهب إلى ديار بني سلمة بعيدة. قال وهو يرى، يعني يبصر مواقع نبله، مواقع سهامه، المواضع التي تصل إليها سهامه إذا رمى بها، يعني يستغرق وقتا طويلا، وما زال النور في السماء، وما زالت الأرض تنير بنور النهار. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبادر يعجل بصلاة المغرب في أول وقتها، حيث إن الإنسان يفرغ منها، يفرغ منها والضوء باق، ويمضي هذه المسافة والضوء باق. كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا فرغوا من صلاتهم وكان الطريق أمامهم مفتوحة، قسيهم معهم وسهامهم، فكانوا يترامون في طريق العودة، يبصر بعضهم يرمي بالسهم ويبصر أين وقع السهم، ولو كان في الليل لم يبصر ذلك. فهنا إشارة إلى استحباب تعجيل صلاة المغرب. ووقت صلاة المغرب يبدأ من مغيب حاجب الشمس، من مغيب حاجب الشمس، يعني قرص الشمس كاملا يغيب، ليس بعضه، ليس جزءا منه، بل لابد من أن يغيب قرص الشمس كله. لا بد وأن يمتد الوقت إلى متى؟ يمتد الوقت حتى يغيب الشفق الأحمر، يعني حتى تغيب الحمرة التي تكون في السماء، التي تكون في الأفق، حتى تغيب هذه الحمرة، ويسميها العلماء الشفق الأحمر، والشفق هو الأحمر والأحمر هو الشفق، يعني الحمرة. الحديث 86 يقول فيه الإمام: حدثنا يحيى عن حميد عن أنس قال: كان لأبي طلحة ابن يقال له أبو عمير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضاحكه، قال: فرآه حزينا، فرآه حزينا، فقال: يا أبا عمير ما فعل النغير. هذا الحديث اللطيف يرويه الإمام أحمد عن شيخه يحيى بن سعيد القطان، ويرويه يحيى عن حميد الطويل، ويرويه حميد عن أنس. وألاحظ أن الإمام أحمد يروي الأحاديث المتشابهة في الإسناد وراء بعضها غالبا، غالبا. قال أنس: كان لأبي طلحة، من هو أبو طلحة؟ أبو طلحة الذي ربى أنس زوج أمه، أم سليم، كان لأبي طلحة ابن يقال له أبو عمير، ابن يقال له أبو عمير، إذن كان أخا أنس من الأم، كان أخ أنس لأمه، كان يقال له أبو عمير. هذه كنية، ما صدر بأب وأم ونحوهما فهو كنية. طيب اسمه، اسمه حفص، اسمه حفص، وهذا معنى أن يكن الإنسان، معناه أن يكن الإنسان ولو لم يولد له، ويكن الصغير، يكن الصغير أبو عمير، ويكن من لم يولد له. فقد كن النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة أم عبد الله، ولم يكن لها عبد الله. وما يذكر في هذا الصدد أو السياق من أنها كان لها سقط أو ابن ومات وكذا، لا، هذا كله غير صحيح. قال: كان لأبي طلحة ابن يقال له أبو عمير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضاحكه، وهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تظهر الروايات الأخرى ذلك صراحة يذهب إلى بيتهم كثيرا، وكل مرة يقابل فيها هذا الطفل الصغير الصبي كان يمازحه، يضاحكه، يضحك معه، ضاحك، مازح، فيها إيه؟ فيها مفاعلة. قال: فرآه حزينا. ذات مرة ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأراد أن يتكلم معه، فوجد الحزن مخيما عليه، باديا على معالمه. والحزن عادة يكون لفوات محبوب. فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سأل ماله، ثقيل غير نشيط، فأخبره أهل الدار أن نغيره، وهو طائر صغير يشبه العصفور، يقولون هو البلبل أو نحو هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل قالوا: مات هذا الإيه؟ هذا النغير، فهو حزين لأجل ذلك. فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسري عنه، وأن يسلي عنه، وأن يستمع منه، وأن يجعله يتكلم. فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فكان يمسح على إيه؟ يمسح على رأسه وهو يقول هذا، يقول هذا وهو يمسح على رأسه الصبي. وفي هذا الحديث فوائد عظيمة كثيرة وافرة، ولربما لو اجتهدنا مثلا في إخراج بعض الفوائد منه نعثر على 10 فوائد، لكن لله تبارك وتعالى حكمة في إلقاء أهل الشر الشبهات على مواطن في الشريعة، فلأجلها يعظم الاهتمام بها. وما كنا يمكن أن نستخرجه من هذا الحديث فوائد العشرة تضاعف إلى 10 أضعاف، 100 فائدة. وذلك بسبب أن بعض الناس عاب على رواة الأحاديث وأئمة الحديث، عاب على أهل الحديث أنهم يروون أشياء لا فائدة منها. فبعض العلماء سأل: ما الحديث الذي ليس فيه فائدة ويقوله أهل الحديث؟ فقالوا قال هذا الإنسان حديث: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فجمع هذا العالم طرقه ورواياته، وظل يستخرج منه فوائد، حتى أربت الفوائد التي استخرجها على 60 فائدة، وكتب في ذلك كتابا مستقلا ذكر فيه وجوها من الفقه وفنونا من الأدب والفائدة، وقد لخص ذلك الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في فتح الباري، وزاد عليها وما زال العلماء يزيدون. فسبحان الله الذي هيأ أهل الشبهات لخدمة الدين من حيث لا يشعرون. تراهم أحيانا يثيرون الشبهة في أمر من الأمور يمكن أن لا يخطر ببال علماء ذلك العصر أن يتكلموا في هذا الموضوع، فيثيرون الشبهة فيفتحون المجال للعلماء ليتكلموا. ولربما مثلا نجد ثقل عدم نشاط من بعض الناس فتثار الشبهة فينشطون جدا لرد الشبهة فيعلمون الناس الجواب عليها، وفي ضمن ذلك يعلمونهم فوائد عظيمة. فسبحان من يهيئ بحسب قدرته وقدره الأمر والأمور جميعها. ويمكن أن نشير إلى بعض الفوائد التي استنبطها العلماء من هذا الحديث، فمنها زيارة الإخوان في الله، ومنها أن النبي كان يكثر زيارتهم، وكثرة الزيارة لا تنقص المودة عند الخلص من الناس. وكان النبي يأتيهم، فهذه فضيلة لأبي طلحة ولآله جميعا ولبيتهم. وأن النبي كان يضاحك هذا الولد الصغير، فهذا فيه جواز الممازحة. ومقام النبي عالي، فهذا ينفي الكبر والترفع. ويتنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الولد الصغير بالمزاح، فهذا فيه التلطف بالصديق صغيرا أو كبيرا، السؤال عن حاله. وفيه ما ذكرناه تكنية من لم يولد له. وفيه أيضا جواز لعب الصغير بالحيوان أو الطير ما لم يكن فيه أذية له. ولا شك أنهم كانوا اشتروا هذا الطائر، أو حتى لو لم يشتروه فكانوا يطعمونه، وفي هذه نفقة مال، وإنفاق المال في ذلك في الشراء أو في الإطعام يظهر من هذا الحديث أنه جائز. وفوائد أخرى عديدة عديدة ذكرها العلماء في هذا الحديث. الحديث 87 بعد 100 يقول فيه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى عن حميد قال: سئل أنس عن بيع الثمر فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمرات النخل حتى تزهو. قيل لأنس: ما تزهو؟ ما تزهو؟ قال: تحمر. قال: تحمر. هذا الحديث كما سبق معنا في الإسناد يرويه الإمام عن يحيى هو ابن سعيد القطان، ويروي يحيى عن حميد هو ابن أبي حميد الطويل، ويروي حميد فيقول: سئل أنس، هذا السائل لم يسمى في هذه الرواية ولم أقف عليه، سئل أنس عن بيع الثمر، يعني عن الأحكام بالنسبة لبيع الثمر، هل يجوز بيع الثمر أم لا يجوز؟ فقال أنس: نهى رسول الله، وهذا النهي إيه؟ نهي تحريم. وهذا النهي نهي التحريم يقول العلماء إنه يبطل العمل، يبطل العمل، يدل على الفساد، النهي يدل على الفساد. وهذا فيه كلام طويل لأهل العلم، منهم من يقول يدل على الفساد، ومنهم من يقول البيع صحيح مع الإثم، مع الإثم. وإن كان يعني ما علمت أحدا نظر لهذه المسألة في الأصول وأقام عليها جميع فروع مذهبه، إنما تجد يعني العالم يؤصل لها في أصول الفقه ويمضي عليها في بعض الفروع ويخالف في البعض الآخر. وقد شرح هذه المسألة العلائي رحمه الله في جزء مستقل: الفساد النهي يقتضي الفساد، اسمه تقريبا تحقيق المراد، تحقيق المراد. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو، يعني لا يحل لإنسان أن يبيع الثمرة حتى تزهو، يعني حتى تظهر، حتى يبدو صلاحها، حتى تحمر أو تصفر. قيل لأنس: ما تزهو؟ قال: تحمر. ما معنى تحمر؟ تحمر أو تصفر، يعني معناه تصل إلى الحالة التي تبتغى، تطلب، التي ترجى منها. هذه الحالة الاستواء النضج، استوت ونضجت. ومعنى هذا أنها أمنت الآفات والعاهات، خلصت من هذه الآفات التي يمكن أن تعرض لها. وهذا كله فيه حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عدم التنازع بين الناس، يعني يأخذ الثمرة لم يبدو، هل هي صالحة أم لا، وبعد ما يشتريها المشتري يظهر أنها غير صالحة، فيبدأ إيه، أو مثلا يشتري الشيء ولم يبدو صلاحه ويقول له أخر يوما أو يومين، أو مثلا يغيب عنه حتى إيه، حتى ينضج على الشجر، والآخر يتضرر بهذا ويأتي يقول له: لما لا تأخذ ثمرك؟ أما اشتريته؟ والآخر يقول له: لما لا تنتظر علي حتى مثلا ينضج؟ يقع خلاف في هذه المسألة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حسم الخلاف بهذا، ليس في الثمر فقط بل في كل شيء من هذه المزروعات والثمار. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحبوب مثلا، فيما نقل عنه أنه نهى عن بيع الحب حتى يشتد، نهى عن بيع الحب حتى يشتد، يعني حتى يصل أيضا إلى مرحلة النضج. الحديث 88 بعد 100، يقول فيه الإمام أحمد: حدثنا يحيى قال حدثنا التيمي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من ينظر ما فعل أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجد ابني عفراء قد ضرباه حتى برد، قال فأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهل؟ قال فقال: وهل فوق رجل قتلتموه أو قتله قومه؟ هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد القطان، ويرويه يحيى عن التيمي، التيمي هذا هو سليمان، سليمان التيمي، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، بدر كانت في يوم 17 من شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وهي أول غزو. قال: من ينظر ما فعل أبو جهل؟ أبو جهل ضرب في هذه الغزوة، فهل مات أم لا؟ انظروا بين القتلى، من ينظر ما فعل أبو جهل؟ ما كان اسمه أبو جهل؟ أبو جهل هذه كنية، وما هي كنيته التي تكنى بها أو كناه بها قومه؟ كانوا يقولون أبو الحكم، على الرغم من أنه مفتقد للحكمة في كل شيء، حتى فيما يعني هو من جنس أفعال المشركين أو من جنس العاديات، كما أشار عليهم بالذهاب إلى بدر فكانت تلك المصيبة له، كما شاء الله تبارك وتعالى. من ينظر ما فعل أبو جهل؟ كان هو اسمه عمرو بن هشام وكنيته أبو الحكم، والنبي هو الذي كناه أبا جهل. من ينظر ما فعل أبو جهل؟ قال: فانطلق ابن مسعود، عبد الله بن مسعود، فوجد ابني عفراء قد ضرباه. قالوا: الأول فيهم هو معاذ بن عمرو بن الجموح، والثاني معاذ بن عفراء، ولكن من باب يعني رأيت القمرين وجاء العمران، يعني أسلوب التغليب، فعبر بذلك الراوي، أو ظن أن معاذ ومعوذ كلاهما ابني عفراء. وعفراء هي والدة معاذ بن عمرو بن الجموح فقط. قال: فوجد ابني عفراء قد ضرباه حتى برد، برد يعني فتر، سكن، برد يعني ينازع، ما عاد في حيل، كما يقولون الآن: دع الذبيحة تبرد، تخرج الدم. قال: فأخذ بلحيته، أخذ ابن مسعود بلحية أبي جهل، فقال: أنت أبو جهل؟ فقال أبو جهل: وهل فوق رجل قتلتمه أو قتله قومه؟ يعني هذا يعني في الفخر والشرف والبأس، يعني لعله مثلا أراد أن هو يعني قتلته على أيدي هؤلاء، ها، ولعله مثلا أراد أنه قتل بأيدي، أو قتل في ساحة الحرب، ها، وقتل شجاعا مقدامة مثلا. عموما ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه رد عليه قال: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ وفي رواية أخرى وهي أيضا من الثلاثيات ذكرها الإمام أحمد بعدها، قال: حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد عن سليمان وهو التيمي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من ينظر ما فعل أبو جهل؟ قال: فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برك، يعني سقط. قال: فأخذ بلحيته، قال: أنت أبو جهل؟ قال: وهل فوق رجل قتله قومه؟ أو قال: وهل فوق رجل قتلتموه؟ فهو نفس الحديث بالمتن الأول، وإن كان هو في الأول عن يحيى بن سعيد القطان، هذا شيخ الإمام أحمد، وفي الثاني شيخه محمد بن أبي عدي، وكلاهما يروي عن سليمان التيمي، وسليمان يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. الحديث 89 بعد 100 يقول فيه الإمام: حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس قال: لما نزلت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الآية، ومن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الآية. قال أبو طلحة: يا رسول الله، حائطي الذي بمكان كذا وكذا، والله لو استطعت أن أسرها لم أعلنها. فقال: اجعله في فقراء أهلك. هذا الحديث بالإسناد السابق الذي تكرر معنا. يقول أنس: لما نزلت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آية سورة آل عمران. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني لن تبلغوا حقيقة البر الذي هو كمال الخير، حتى ينفق كل واحد من أحب الأشياء إليه. ولذلك كان ابن عمر وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم يتصدقون من أحب الأشياء إليهم، يقول: اللهم إني أحب كذا فأتصدق به، وأول ما يقع بين يديه الطعام إن كان له مثلا أنواع وكذا ينظر أشهى شيء إليه فيقدمه لفقير. قال: ومن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، هذه الآية الثانية التي معناها من يقدم عملا يطلب به الثواب من الله تبارك وتعالى، ويكون هذا القرض قرضا حسنا، يكون هذا العمل عملا مقرونا بالإخلاص، بطيب النفس، حلالا طيبا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا حلالا طيبا، الآية أيضا وهي في سورة البقرة. قال أنس، قال أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، حائطي بستاني الذي بمكان كذا وكذا، كان أمام المسجد، وكان اسمه بيرحاء مستقبل المسجد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخلها ويشرب منها، وكان فيها ماء طيب. فقال: والله لو استطعت أن أسرها لم أعلنها، هذه الصدقة لو استطعت أن أجعلها في السر، لكن لا تكون في السر، في كل الأحوال ستكون جهرة، لأنها أرض ستنتقل من يعني إنسان لإنسان، ولها جيران سيسألون للشراء، ففي النهاية سيعلم أنها صدقة. وإنما قال ذلك ليحوز فضيلة صدقة السر، ولها يعني ثواب هو فوق ثواب الصدقة العلانية، كما قال الله تبارك وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فهو خير لكم، خير للإنسان من نواحي عديدة، في مسألة حفظ النفس وحفظ العمل وهكذا، وخير لكم يعني في الثواب أيضا كما دل عليه. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. ما معنى هذا؟ يعني حتى لا يعلم الناس الذين يقفون عن شماله ماذا أنفقت يمينه. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هكذا كان حريصا على الأكمل، حريصا على الأفضل، فأشعر برغبته فيه، ولكن لا مندوحة من إعلان الصدقة. ففي النهاية قال هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعله في فقراء أهلك. فبحث عن الفقراء الذين ليس لهم يعني ما له من بحبوحة العيش، فأعطى أبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. والعلماء قالوا: الإصرار يكون في صدقة التطوع، اخفي في صدقة التطوع، أما في الزكاة المفروضة فإعلانها أفضل، إعلان الصدقة المفروضة أفضل. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.